شرح قال رحمه الله تعالى: ولما انهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من احكام المنادى قرات في الكلام على الثاني من المفاهيم وهو المفعول المطلق، وهو عبارة عن مصدر فضلة من تطلق
مصدر سمي مطلقا لإطلاقه عن قيد الحرف الجار، لأن ما سواه من المفاعيل يقال فيه مفعول به ويقول به، أو مفعول له، أو مفعول لأجله، أو مفعول معه، أو مفعول فيه. أعيدها؟ سمي مطلقا لإطلاقه عن القيد بعهد الحرف الجار الموجود في سائر المفاعيل، فإنه لا مفعول إلا هو مقيد إما بحرف جر فيه أو به أو لأجله أو معه إلا المفعول المطلق، فلذلك سمي مطلقا وهو أولى بكل المفعول، لأن ما كان مستقلا أولى مما كان غير مستقل. نعم.
قال: وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه.
قوله وهو عبارة عن مصدر إشارة إلى أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا في الأصل، لا يكون إلا مصدرا في الأصل، لكن قد ينوب عما يقال له مفعول مطلق في الانفصال على المفعولية المطلقة غير المصدر كما سيأتي، ولأصل يكون مصدرا. نعم.
قال: وهو عبارة عن مصدر فضلة.
ولذلك مثلا الفرق بين المفعول المطلق وبين المصدر، المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، لكن قد تأتي بعض المصادر في التراتيب وهو ليس المفعول المطلق، بل هو مرفوع على أنه مبتدا أو على أنه خبر أو ما أشبه ذلك، لكن المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا ولا يكون إلا فضلة، لكن مطلق المصدر قد يكون عمدة، كما تقول مثلا ضربك ضرب أليم، فضرب مصدر لكنه ليس مفعول مطلق، لأنه ليس موصوف وليس يفضل، بل هو عمدة هنا. لكن إذا قلت الآن ضربت ضربا، فضربا هنا مفعول مطلق وهو فضلة لمجيء بعد كمال الأساس بعد الجملة الأساسية في الكلام، ولأنه منصوب أيضا. نعم. أيوة، المصدر أعم في المفعول المطلق. نعم. فكل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا. نعم. نعم. أيوة. نعم. يكون بينهما إيش؟ من أي وجه؟ نعم. بينهما العموم والخصوص من وجه، وذات غاير لدى الفقر. نعم.
قال: عن مصدر فضلة
تسلط عليه عامل من لفظه، تسلط عليه عامل من لفظه، أي يريد أن يذكر لكم العامل في المفعول المطلق، إما أن يكون عامل من لفظه. مثاله
قال: عامل من لفظه أو من معناه.
أيوة.
فالأول بقوله تعالى: وسلم الله موسى تكليما،
فتكليم المفعول المطلق، والعامل الذي سلط عليه هو كلم، وكلم لفظه ولفظ تكليم سواء، وهنا يقول قال لتكليم مصدر كلم، ويأتي هنا الفرق بين المصدر واسم المصدر، فما كان نحو تكليم في اتحاده مع عامله في اللفظ والمعنى معا قيل له مصدر، وما حصل هناك فرق بينه من المصدر وبين عامله قيل له اسم المصدر، كما لو قلت الآن اغتسل غسلا، فغسلا هنا وإن كان منصوبا على أنه مفعول مطلق إلا أنه يقال له اسم مصدر إذا اسم المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق، وإنسان يفرق بين المصدر وبين اسم المصدر في أن المصدر يتحد مع عامله في اللفظ والمعنى، واسم المصدر يختلف بالنسبة لللفظ، ينقص لفظه اللفظ عامله، مثلا كما في اغتسل غسلا. نعم.
المصدر
يخالفه في اللفظ، فأن يزيد الفعل على أن يزيد الفعل في الحروف على المصدر. اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فكلا المصدرين هنا من قبيل اسم المصدر. نعم.
قال والثاني نحو قولك قعدت جلوسا.
ايوه قعدت جلوسا، هذا من ناحيه ايش؟ جلوسا هنا متحد مع العامل في المعنى دون اللفظ، دون اللفظ فقط. نعم.
قال وتأليت حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن مفائد.
نعم. تألى ابن أوس حلفة، فحلفة محل الشاهد مفعول مطلق، لكنه من قبيل ما خالف فيه المصدر وهو المفعول المطلق عامله في اللفظ دون المعنى، فالمعنى واحد واللفظ مختلف من ناحيتين، من ناحية المادة ومن ناحية الزيادة أيضا، كما هنا تألى على وزن تفعل، وزن تفعل يقترب الوزن حلف حلفة حلف، فهذا مصدر للثلاثي، وتألى مصدر للرباعي أو لما فوق الثلاثي، فحصل هناك اختلاف في اللفظ من ناحيتين. نعم.
وذلك لأن الآلية هي الحلف والقعود هو الجلوس.
نعم.
قال واحترمت بذكر الفضلة عن نحو قولك سلامك سلام حسنا.
أيوة. نعم.
وقول العربي جده جد بالحسن.
أيوة. لا جد جده، فيطلب من القوم إذا جد جدهم، وفي الليلة والماء يفتقد البدر، فيطلب من القوم إذا جد جدهم، يعني إذا حصل لهم أمر شاق أو أمر شديد يحثهم يتذكرون، يقولون ما بهذا الأمر إلا فلان، يعني جد جدهم أي إذا حصل لهم ما يدفعهم ويحثهم على الطلب على طلبي. نعم.
قال وقول العربي
إذا صار محل الشاهد هنا سلامك سلام الحسن، سلامك في الأول عمدة يعني مبتدا أو خبر، وجد جدهم جد هنا وإن كان مصدرا لكنه عمدة لأنه فاعل لجد، ينفرد مفعولا مطلقا، فالمفعول المطلق لا يكون إلا فضلة منصوبة، فما وجدته من المصادر ليس منصوبا وليس فضلة فليس مفعولا مطلقا. نعم.
قال فالسلام الثاني وجده مصدران
جده وجده
وجده مصدران سلط عليهما عامل ملبيهما وهو الفعل في المثال الثاني ومبتدأ في المثال الأول،
هذا هو
بناء على قول في ذويك ومبتدأ عامل في خلق.
ايوه وهو النعم وهو الصحيح، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. نعم.
نعم.
القول الثاني الذي عامل الرفع في المبتدأ أن الابتداء كما رفع المبتدأ هو الذي رفع الخبر أيضا، هذا قول ثاني. وقول ثالث أن المبتدأ عمل الرفع بالخبر والخبر عمل الرفع بالمبتدأ، أي كلاهما ترافعا. لكن الصحيح أن المبتدأ هو الذي عمل الرفع بالخبر على قاعدة تقدم العامل على المعمول، كما أن المبتدأ متقدم على الخبر إذن فهو يصلح أن يعمل في الخبر. وهذا هو مذهب الإمام رحمه الله. أما أنهما ترافعا أو أن الابتداء عمل فيهما فهذا فيه ما في المعمول.
قال بناء على قول الزواج إن المبتدأ عامل في الخبر.
نعم هذا صحيح. نعم
وليس من باب المفروع المطلق في شيء.
نعم.
قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولا تكن مصدرا.
وقد تنصب إيش؟
وقد تنصب أشياء.
أشياء ولا أشياء؟
وقد تنصب أشياء.
أيوة.
وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولا تكن مصدرا.
هذا هو. هذا سبق أن أشرنا إليه. من أصل المفعول المطلق أن يكون مصدرا. وقد ينوب عنهما عليه دل. تجد كل الجد وفرح الجدل. قد ينوب عن أن المفعول المطلق في الانتصاب عليه ما ليس بمصدر، وهذا ليس بالأصل. ليس بالأصل. نعم. وكان هو كثير جدا. نعم. نعم.
وذلك على سبيل النيابة عن المصدر.
وذلك على سبيل النيابة عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. نعم.
نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر.
شوف مضافين إلى المصدر. فإضافة إلى المصدر إيذان بأنهما نائبان. وكأن وجود المضاف إليه هو المصدر قرينة على حصول النيابة، وأن الأصل هو لأن الأصل في العمل هو للمصدر لا لهذا النائب. نعم.
كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل.
فلا تميلوا كل الميل. ألا ترون أن كل وضيف إليه في الميل، والميل في الأصل هو المفعول المطلق، فكأنه لما وضيف للمفعول المطلق المصدر الأصلي ناب عنه. فوجود هذا اللفظ الميل إذان لي مجزوم بلا الناهية، وفاعله الواو مجل السكون في محل رفع، وكل مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور بالكسرة. هكذا تعرف فلا تقل هذا المصدر في من يعرفه المطلق. لا، ماذا بلاد عنه فأعرفه إعرابه. نعم.
قال ولو تقول علينا
بعض الأقاويل. لو تقول علينا بعض الأقاويل، ألا ترى أنه قد سلط تقول على بعض رأيت فنصب بعض على المفعول المطلق. نعم.
والعدد نحوي تجلدوهم 80 جلدة.
80 جلدة تجلدوهم. تجلدوهم هذا هو العامل. العامل في المفعول المطلق الذي هو العدد هنا النائب عن المصدر وهو جلدة. فثمانين مفعول مطلق موصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مذكر الثاني، وجلدة تمييز وهو المصدر المؤذن لأن 80 نائب. نعم.
الثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز.
هذا هو.
وأسماء الآلات نحو ضربته صوتا
وأعطيته كفا
أو عسل أو مصرعة.
هل مكرعة عندك مكرعة؟
مقرعة
آلة للقرع. على أنه آلة للقرع مقرعة.
قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته.
ايوه
نحو وهؤلاء منها رغدا
وايوه صفته. هذه مسألة خلافية في الحقيقة. وابن هشام يشير إليه وليس من المفعول المطلق ما ايش صفته وكل منها رغدا. رغدا هنا هو محل الشاهد فرغدا هو منصوب لكن ما وجه نفسه؟ هل هو على المفعول المطلق؟ لأنه في الحقيقة وصف وصف للمفعول المطلق وكل منها أكلا رغدا. فهل تعرف رغدا عند حذف المفعول المطلق الذي هو المنصوب هل تعرف رغدا على المفعول المطلق؟ هذا هو الخلاف الذي سيتكلم عليه ابن هشام. القرائش يقول
هذا خلافا للمعربين.
هذا هو خلافا للمعربين أي أن المعربين يعربون مفعولا مطلقا. طيب وماذا يقول هو فيه؟
قال زعموا أن الأكل أكلا
رغدا هو هذا. طيب
وأنه حذف الموصوف ونابت صفته
عنه
منابته منابه
أيوة انتصبت
انتصابه.
طيب
ومنابه في
بوينه
أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل.
هل هو حال إيش من مصدر
الفعل؟
أها
المفهوم منه
المفهوم منه
والتقدير فكل حالة كون الأكل رغدا.
أيوة الآن فهمت من هذا التوجيه لكن ما هو الأقرب؟ أنا في في فيما يظهر لي ويدور مذهب الماردين لأنه أقل تكلفا وأوضح رأيت ثم كانت ذلك فهو أولى بالأخذ وإن كان الإمام وهو الإمام لكن هو يبني على أصول نحوية أخرى لكن الظاهر أن غيبه مفعولا مطلقا لأنه لا بعد ولذلك مثلا لو مثلا سبيل المثال لو قلت الآن وكل منها أكلا رغدا وأظهرت الموصوف هو أكلا كيف تعرب أكلا رغدا؟ أكلا كيف تعربه؟ فتعربه مفعولا مطلقا مبين لملء عامله أليس كذا؟ مثال هذه الصفة فإذا حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه فإعرابه بدله مفعولا مطلقا لا بأس. فهي مسألة خلاف على كل حال وأحسن الترجيح وهنا يجوز أن نقول أو يمكن أن نقول بأنه أقل تكلفا. ها؟ ولا إيش إيش؟ ها؟ لو نغاية أيوه لو نغاية نعم هذا له نغاية كثيرة نعم أيوه وهذا قد يكون من المرجحات نعم. أما مذهب السيبويه على أنه حال للمصدر المفهوم وكل منها رغدا أي كل منها حال كون الأكل رغدا. ثم في شيء آخر إذا قلت رغدا الآن على مذهب السيبويه على أنه حال أي نوع من أنواع الحال في هذه الحالة رغدا يكون مصدرا أو يكون مشتقا ماذا يكون في هذه الحالة رغدا؟ ها؟ إذا قلت رغدا على مذهب السيبويه على أنه حال هل الحال هنا هل هو وصف أو مصدر؟ أي هل هو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة باسم فاعل أو هو مصدر؟ أه؟ هو مصدر. وهنا يأتينا سؤال أو اعتراض هم يقولون بأن المصدر المنكر وإن كان يقع حالا بكثرة لكنه ليس النقيض لأن الشرط في الحال أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى ورغدا هنا ليس هو نفس صاحبها في المعنى لأنه مصدر. إذن فمذهب السيبويه من جانب هنا مبني على شيء خلافي أو على شيء أقصد فيه وهو مجيء الحال مصدرا منكرا وإن كان مقيفا كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فكل هذا يجعلنا نقول بأن إعراب رغدا مفعولا مطلقا نائبا عن الموصوف أولى وأحسن.
المصدر يعني ما يأتي الحال؟
الأصل من شروط الحال يا عبد الله أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى. ولذلك يقولون لابد يكون وصفا، وإذا كان وصفا فإن هذا الوصف سيحتوي على الحدث وصاحبه معا. أنت الآن إذا قلت أنا جاء عبد الله راكبا، راكبا هذا فيه الذات الذي فعل الركوب والركوب معا، تحتوي لفظة راكبا على شيئين، أليس كذا؟ ولذلك لفظة أن تقول الراكب تشير إليه، تشير إلى عبد الله، وتقول عبد الله هو الراكب، الراكب هو عبد الله. إذن فالمصدر حاله هو نفس صاحبها في المعنى، أي أن يكون الحال وصفا مشتقا، والمصدر ليس وصفا مشتقا بل هو يأس المشتقات، وهو مجرد الحدث، وهو إيش؟ مجرد الحدث. نعم،
يكون هذه رسولة
أنها رفضا، يعني يكون مصدر مطلق مبين للنوع. لا، إذا قلنا هو مفهول مطلق فهو رغبا، ايوه، يكون بين النوع على الاصل الذي على الاصل الذي كان عليه فيما لو كان الموصوف موجودا ايضا، يكون على هذا الاصل ايضا. نعم، اي نوع الاصل هذا ما هو رغب. نعم،
قال لا وجدت على ذلك لم يقولون سير عليه طويلا ويقيمون الجاب والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على انه حال لا مصدر.
هذا ترجيح ابن هشام، ترجيح ابن هشام لما ذهب اليه. نعم،
هذا
هو وجه، لكن الاماكن تختلف في الحقيقه، الاماكن تختلف. ايش قال عائله عبارته؟
قال ويدل على ذلك انهم يقولون سير عليه طويلا،
سير عليه طويلا،
فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل،
اي مقام النائب، اي النائب عن الفاعل. اذا يصير هنا يصير ايش؟ الجار والمجرور نائب عن الفاعل.
ولا يقولون طويل بالرفع.
طيب وكيف يقولون طويل بالرفع؟ لا
يقول مثلا اعرب هذا يعني طويل، اعرب مطلق نابع عن
لا بعيد،
نابع عن المال عن الفعل. لكن هنا يعني جعلوا حالة وأنابوا دليلهم يعني هذا حال.
أي نعم، هو هذا اللي يريده. لكن أنا أقول وهذا الموطن وذاك الموطن يختلفان، بس باختصار. نعم، أي مشتق هو ذا، هو هذا هو اللي قلت له يختلف، ورغد ليس مشتق.
سيبوي نظر للمعنى، المعنى
أنا
ليس
تبين
العدد أو النوعية.
أيوة،
أنا حالكونهم راغبين في الأكل مثلا.
طيب، هذا صحيح، لكن أليس باللفظ نصيبا في الأعراب؟ طيب، إذن فالنظر هنا أيضا النظر اللفظي الأعرابي يقضي أعرابه إيش؟ مفعولا مطلقا. وهذا لو أعرابنا نقول مطلقا يا علي لا يكون ما يقصده يقصده سيبويهن المعنى بعيدا أيضا، بل هو موجود على إعرابنا لرغدا، على إعرابنا له مفعولا مطلقا لا يكون ما قصده سيبوي بعيدا أيضا، والموضعان يختلفان في الحقيقة. هذا اللي يظهر. نعم،
إن كان من الكلام الذي يعني
صحيح
تعرض حالة.
أيوة،
وجه الأرجح،
ها هو يبقى الآن الراجح. وإلا كم من لفظة في الترتيب وفي التعبير يعرف بها الإعراب ويعرف بها الإعراب، لكن بين الإعرابين ما بينهما من القوة أو الضعف. لكن ما نقول لا يجوز صناعة من تعربه حالا يا أبي بوي، يجوز في الصناعة ويجوز أن تعربه أيضا كذلك مفعولا مطلقا. الآن يبقى الترجيح بين الإعرابين فقط. لا
ليش ما يقولون طويل
بالرفع؟ فإذا قالوا طويل بالرفع ماذا سيعربونه؟ يكون صفة؟ سير سير ايش قال سير ايش؟ سير عليه طويلا، مع انه شوف يا اخي سبحان الله، لو مثلا لو جئنا بدل عليه، لو جئنا بدله بسير كيف نقول؟ سير سير، ولا بد ان نقول ايش؟ طويل، حتى نصف ان نعرف السير لا يقع. رايت لو قلت سير سير لا يجوز أن يكون سير نائب فاعل وهو غير موصوف وهو غير ولم يأتي بعد صفة، قاعدة، وهذا يقوي أن الطويل بما أنه مشتق فإعرابه طويلا هنا على أنه حال يجوز، كما يجوز أن تعربه أي صفة أيضا فيما لو وضعت السير بدل عليه سير سير طويل، لكن فرق بين قولك سير سير طويل وبين قولك سير عليه طويلا رأيت. فالوجهان جائزان، الوجهان جائزان نعم، لكن افهموا الخلاصة أن الموضعان يختلفان نعم.
ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجواب والمجرور مقام الفاعل مقام الفاعل
أي يعرفون نائب فاعل
ولا يقولون طويل بالرفع فدل على أنه حال لا مصدر وإلا لزادت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق
نعم في كلام الله انتهى لا تكفي بها
ولا تكفي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى اصل والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا نحو قمت اجلالا لك فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف
التعليل
فإن فقد المعلل شرطا
هو المعلل والمعلل
المعلل
عندكم هذه الجمعة شريفة
شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراتي هزة
هزة كما انتفق العصور ومن أفقته الإسلام
وفجأة وفجئت وقد نبضت بنوم ثيابها شرح. قال الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل
أي مشارك له أي هذا الحدث في الزمان والفاعل أن يكون هذا الحدث أن يكون هذا المصدر العلة المعلل أن يكون هذا المصدر العلة أو المعلل مشاركا لهذا الحدث الذي جاء هذا المصدر علة له مشاركا له في الوقت والفاعل. أنت الآن تقول جئت أو قمت إجلالا لك مثلا، فإن إجلالا هو المصدر المعلل يعلل أي شيء، يعلل القيام وهو الحدث، وتجدون أن إجلالا هذا وقته وفاعله هو وقت الحدث الذي هو القيام وفاعل القيام. لابد من الاتحاد، الاتحاد ايش؟ في الوقت والفاعل، فإن فاعل القيام هو فاعل الإجلال، ووقت الإجلال هو وقت القيام. فلو استلى شيء من هذا كما قال يجب جر هذه العلة وهو المصدر. ومن ذلك ومما استلى فيه هذه الشروط كلها قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هنا مصدر، لكن فاعل الدلوك هذا الدلوك مصدر جاء علة لإقامة الصلاة، أي أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بدلوك الشمس على جعل الدلوك علة للإقامة الصلاة، لكن فاعل الذنوب يختلف عن فاعل الإقامة. فاعل الإقامة بالصلاة هو المكلف، وفاعل الذنوب هو الله سبحانه وتعالى. ثم وقت الذنوب غير وقت الإقامة، لأن الذنوب يتقدم على الإقامة فلم يجتمعا. والمطلوب في المصدر الذي ينتصب علة على أنه مفعول لأجله أن يكون وقته ووقت الحدث المعلل واحدا كما في قولك قمت إجلالا، فإن الإجلال لا يفترق وقته عن وقت القيام كما أن وقت القيام لا يفترق عن وقت الإجلال. نعم.
قال وذلك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت. هذا اكتملت فيه الشروط، فإن الجعل وهو الحدث الذي علل بالحذر الوقت والفاعل مستحب، فوقت الحذر هو وقت الجعل وفاعل الحذر هو فاعل الجعل أيضا، إذن فلا ينصب حذر هنا على أنه مفعول لأجله، لكن نصبه في الحقيقة ليس على الوجوب، يعني توفر الشروط في نصب المفعول لأجله لا يكون من باب الوجوب للنصب، لا يكون ايش من باب الوجوب للنصب، انما مع كل هذا جوز ان يجرى، لكن الذي يجب ان يجرى فيما اذا انتقد شرط او تخلف شرط من شروط جواز نصب المفعول لاجله على المفعوليه لاجله. نعم كما سياتي باذن الله.
قال الحذر مصدر منصوب
طيب يجوز. نعم على فلما استوفيت هذه الشروط. نعم
فلما استوفيت هذه الشروط انتقضت.
ايوه
فلو فقد
المصدر
فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل.
هذا هو وجب جره بلام التعليل. ومن صور فقدان بعض الشروط او كلها قولك جئت للعسل مثلا، فالعسل مثلا ليس المصدر اسم ذاك، إذن فهذا لا ينصب على المفعول لأجله، لا تقول جئتك العسل قاعدة، بل تقول جئتك للعسل. ومن هذا الباب أيضا أن تقول جئت قتلا للسافر، فقتل وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، ويشترط في نصب المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا أي مصدره من القلب. ألا ترى أن الإجلال الذي توفرت فيه شروط النصب على أنه مفعول لأجله قلبي، أي الإجلال محله القلب لكن آثاره تظهر على الجوارح، وإلا مقر الإجلال حقيقة في القلب، وكالرغبة مثلا الرغبة من القلب قاعدة، فالضرب مثلا مصدر لكن لو ليس بقلبي فلا تقول جئت ضربا لفلان على المفعول لأجلي، لا لو ليس قلبيا، بل يجب أن تجره فتقول جئت للضرب كذا، خلافا للكسائي في إجابة النصب مثل هذا على أنه مفعول لأجلي. لا أي نعم لا ليس شرط، لكن هو الكثير، وقد يجر بلام وقد يجر بحرف من غير لام التعليل كما في قوله يغضي حياء ويغضى من مهابته، وإن كان المهابة هنا في الحقيقة استوفى الشروط لكنه جره بحرف ليس باللام لكنه يفيد التعليل. لا يقال ايوه تقول لقتل زيد او لقتل زيدا، لماذا؟ لأن القتل وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، إذن فلا تنصبه. ومنه قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، فالأنام هنا واجب الجر، لا يجوز أن تنصبه، لا يجوز أن تقول مثلا والأرض وضعها الأنام وتقصد أن يكون الأنام مفعولا لأجله منصوبا، فلا، لأنه اسم ذات واسم ذات لا يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله. نعم.
فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن المخاطب بها هو العلة في الخلق.
خلقا لكم، شوف ها، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، ولما كانوا هم العلة في الخلق وهم ذوات وليسوا مصادر وليسوا أسماء معاني، وجب جر ضميرهم في قوله خلقا لكم. نعم هذا مراده.
قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا، وكذلك قول ابن القيم ولو أن ما أسعى لأدنى
معيشة
فثاني ولم أخذ قليل من المال.
قد تقدم هذا البيت نعم، لكن هذا في شاهد آخر في مكان آخر منه.
قال فأدنى أفعل تقديم وليس المصدر،
هذا هو،
ولهذا جاء مخفوضا باللام
وجوبا. نعم نعم نعم.
قال ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد مصدر لنوم فيها بدا لدى الستر الا لفة المتقبلين.
ايوه.
قال فان النوم وان كان علة في خلق الثياب لكن زمن خلق الثوب ثابت على زمنه.
نعم. خلق الثوب اللبس سابق على النوم، اي انها تخلع ثيابها ثم بعد ذلك تنام، رايجا فلم يتحد في الوقت رايجا، فلذلك وجب جر النوم. وفي شيء اخر وهو ان النوم وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، اضافه الى ما ذكر ابن هشام من اختلال الشرط وهو عدم اتحاد زمانيهما، فإن زمن النص وهو الخلع للثياب متقدم على زمن النوم، فهذا يكفي. إذا الناس في علة أخرى تمنع نصبه على المفعول لأجله وهو كونه مصدرا غير قلبي، لأن النوم ليس قلبيا. كما لو قلت مثلا تأهبت السفر، لا يجوز أن تقول تأهبت السفر على نفس السفر، ها، لأن التأهب متقدم زمنه على السفر، والسفر وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، إذا فاجتمع فيه علتان تمنعان نفسه على أنه مفعول لأجله، إحداهما عدم الاتحاد في الزمان والآخر كونه غير قلبي. نعم.
قالوا مثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله واني لتعروني بالادراك جده ثم انتفض العصفور
بدله القطر. اني لتعروني، اي ايش قال؟
قال فان الذكرى هي عله عروي الجده.
ايوه.
وزمنها واحد.
ايوه.
ولكن اختلف الفاعل.
هذا
هو فاعل العروي هو جدا.
ايوه.
وفاعل الذكرى هو المتكلم.
هذا هو.
لان المعنى لذكر اياك.
اياك واياك.
اياك.
نعم. لا تدل عليه. لان
المعنى لذكر اياك. فلما اختلف الفاعل خفض باللام.
وجوب اللام. نعم.
وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة.
ايوه. لتركبوها
وزينة.
نعم.
فإن تركبوها بتقدير بأن تركبوها. وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير. وجيء به مقرونا باللام باختلاف الفاعل. لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى. وفاعل الركوب بنو آدم.
ثم شيء آخر أن الركوب ليس بمصدر قلبي، هذا أيضا يزيد في وجوب جر باللام. نعم. ليس مصدر قلبي. ليس مصدر قلبي. نعم.
قال وجيه بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى.
أيوة كأن ابن هشام يقول نصب هذا إيش على أنه مفعول إيش لأجله لتوفر شروط النصب المفعول لأجله فيه. ها
زينة
ها هو الذي هذا قصد والذي جري قال إيش هذا قصد ابن هشام.
وجيه بقوله جل ثناؤه
موصوبا على أي شيء
لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى.
ها كان يريد يقول اتحد ايش الفاعل للخلق والفاعل للزينة. لازم نقول هل الزينة على هذا مصدر قلبي؟ ها ليس ايش ليس مصدر قلبي. وكيف نصب لماذا نصبه وليس بقلبي؟ لأن هذا الشرط لا بد منه.
ما يشكر
على الشرط ما ذكر لكن غير ذكر هو نعم تقديره يعني خلقها لكم وجعلها زينة هو لا مانع لا مانع لأنه على لأنه كلما عرف العامل في الفضلة وهو فضل كل حال إذا عرف العامل في الفضلة جاز حذف هذا العامل ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما أعيدا. فعلى كل حال هو موصوف لكن ما وجه نفسه هذا هو محل الخلاف أعيدا. وظاهر كلام ابن هشام هنا أنه مفعول لأجله لكن ليس مصدرا قلبيا لأن الزينة ظاهرة وليس في القلب. على كل حال هذا يقال في أنه في شيء لكن لا بأس. نعم اقرأ. نعم
أيوة يجوز لا بأس
مفعول في المحل لا بأس هو تجميد هذا أولى من أن نوصبه على أنه مفعول لأجله مع فقدان الشرط الأساسي في المفعول لأجله وهو كونه مصدرا قلبيا. نعم أوجه للإعراب لا بأس. نعم
وحذره من قلبي
الحذر الخوف ها تجد في نفسك ها. نعم اقرأ. نعم
قال أصلا قال المفعول فيه وما سلط عليه عامل على معنى فيه مثل زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوع أو أسبوعا وإذن مكان مبهم وهو الجهاد الست الذي كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن عند ونحوهن عند ولدى والمقادير كالفلسفي وما صيغ من مصدر عامل لقعدت مقعد زيد شهر. قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المثنى ظرفا وهو كل
والظرف في اللغة العربية هو الوعاء مطلقا على حد قوله فأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه سمتا حوض فالظرف عجوز يعني به وعاء عجوز فالظرف مطلقا هو الوعاء. ولما كان الظرف هكذا في اللغة فإن هذا المعنى اللغوي العام موجود في المعنى الاصطلاحي النحوي فإن ما يقال له ظرف في صلاح النحاة يقع ظرفا لعوامل تقع فيه فلذلك سمي ظرفا ولا بد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نعم خصيه من التدلدل وهو التحرك يمنة ويسر باتزان ظرف عجوز فيه تمتع حوضا
قال هل مثنى ظرفا وهو كل اسم زمان او مكان كل عليه عامل على معنى فيه بقولك كنت يوم الخميس وجلست امامك.
اي على ترى ان قولك صمت يوم الخميس.
قال وقيل انا ذكرته انه ليس من الظروف يوما، وحيث من قوله تعالى انا نخاف من ربنا
يوما عبوسا مستنقريا، وذلك لان يوما هنا ما وقع فيه الخوف بل وقع عليه ما وقع عليه ايش ما وقع فيه الخوف. وشرط نفسه على انه مفعول به ويلعنه مفعول في ظرف زمان ان يكون بمعنى فيه، ان يكون العامل الذي وقع فيه وقع فيه بمعنى فيه. لكن اذا قلت كما في هذا الكلام الكريم انا نخاف يوما، يوما هذا ليس ظرف زمان بل هو مفعول به منصوب لنخاف، فالخوف وقع على اليوم ولم يقع فيه. نعم، ولذلك سبق هذا الخوف هو ذات اليوم. نعم.
وقوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته.
نعم.
فانه
وان كان زمانا ومكانا فحيث ظرف مكان قاعدة، لكن حيث في المثال الثاني لا يمكن أن يكون في موضع نصب على ظرفية المكانية، بل على أنه مفعول به لفعل محذوف مأخوذ من أعلم. الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، لأن أفعل التفضيل لا يعمل لا ينصب الظاهر لا ينصب الظاهرة، وهكذا لا يرفع الظاهر أيضا إلا في مسألة الكفر. نعم.
قال فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم.
هذا هو، يخافون نفس اليوم لا يخافون فيه.
وأن الله تعالى يعلم
نفس المكان الذي يجعل فيه رسالته،
نفس المكان
ويخلق الله ما يشاء ويختار. نعم.
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه.
نعم.
لهذا أعرض كل منهما مفعولا به.
مفعولا به. نعم.
وعامل حي.
نعم. انتظر. نعم.
سر المقدر دل عليه أعلم.
أيوه. هذا هو. ايش؟ اي نعم. ملازم للنقد صحيح، كلام صحيح، لكن لما تقدم قبله ايش؟ اعلم ولم يكن بمعنى فيه اضطر الى ان يكون حيث هنا مفعولا به، وإلا الأصل أن يكون منصوبا دائما على إيش؟ على الظرفية، أو يكون موقع نصر الظرفية. وهذا الإشكال وارد على كل حال لجزومه النصر الظرفية، لكن بما أنه تقدم قبله أعلم، وأعلم لا يعمل لا ينصب لا ينصب الظاهر ولا يرفع الظاهر كذلك أيضا، ولا يمكن أن يكون بتقدير فيه عايزة، فبقي لم أن يكون مفعولا به هو أو الإشكال وارد. نعم. الإشكال وارد. نعم. يوم أيضا إذن ما رأيه، لأنهم لا يخافون في نفس اليوم، خوفهم لم يقع فيه، أي إنما وقع خوفهم عليه على اليوم كله. أيضا أيوة نعم، وجعل إيش قدر إيش لمن المحجين إيش اقرأ اقرأ تعليمه.
قال جعل يوم في الآية الأولى مفعولا
لا أيوة.
جعله
لا بالنسبة لعليق المحجين وأنا جعل حي
صح تحكي حد يوما
وهذا
جعل مفعولا به في الآية الثانية فإنه محل نظر.
أيوة.
فإن حيث لا تتصرف إلا ناجرا ولا يحصل تخريج القرآن الكريم على الناجر. ولهذا ذهب جماعة من العلماء على أن مفعول الفعل الذي دل عليه أعلم محذوف، وذهب إلى أن حيث باقية على الظرفية. وتفسير الكلام على هذا الله يعلم الفضل،
حيث الله يعلم إيش؟
يعلم الفضل حيث يجعل بثلاثة،
أي
يعلم ما في ما في الموضع الذي يجعل فيه الرسالة من الطهارة والفضل والصلاحية للإرسال. وقد علم سبحانه أنكم لستم في هذه المنزلة، وقد فصل هذا الكلام أبو حيان في تفسير الآية الكريمة.
هو وجيه على كل حال، نعم، لأنه ما دمنا نقول بأن حيث لا يخرج عن النصب على الظرفية، لأنه ملاسم للظرفية، وما إلى ظرف وغير ظرف، فذاك ذو تصرف عائدة. لكن إذا كان يراد النصب على الظرفية فكيف ينصب على هذا؟ وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلمة. فهذا التخريج على أن المفعول به لأعلم محذوف، وحيث باق على ظرفيته وليس مفعولا به، وهو وجيه على كل حال. لأنه إذا لم نقل كذا يترتب عليه أن يخرج القرآن على وجه نادر، وهو كون حيث يخرج نادرا عن كونه ظرف مكان إلى كونه مفعولا به، والقرآن لا يخرج على النادر. فنقول إذن المفعول به هو غير حيث، وحيث على ما هو عليه من كونه ظرف مكان. نعم.
قال وإن الله تعالى لم ينسى المكان المتحكم بوضع الكتاب فيه، فلهذا أعرف كل منه مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل رسالته، وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن،
أن ترغبون أن تنكحوهن،
بقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا.
كلمات النكاح أين الزمان ولا مكان؟ إنه سمعنا ما في معنى الظرفية، هذا هو.
وأعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب
على الظرفية،
نعم. ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والهمة. ونعلم المختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس، وبالمعدوم ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر والحول والمبهم، وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها الحين والوقت.
نعم، هذا مبهم.
قال وإن أسماء المكان لا ينتقل منها على صوتيته
إلا النوعان،
إلا ما كان مبهما.
أيوة.
ثلاثة أنواع.
أيوة. نعم.
أحدها أسماء الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال والذات اليمين والذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب. قال قد جعل ربك تحتك ثريا، والركب أسفل منكم، وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكان وراءهم ملك. وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت، والشمال. وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، ويلحق بأسماء الجهات ما أسماها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها،
كعند ولدة. الثاني أسماء مقادير المساحات كالفرتقي والميلي والميلي والبريد. الثالث ما كان مصوبا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلسته. قال الله
اتخذ في المصدر
يعني
اتخذ العامل الظرف مع الظرف هذا جلست مجلسا. فمجلس اسم مكان عامل فيه جلسة وماتت جلسة وماتت مجلس واحدة في الأصل، لكن مجلس اسم مكان وهذا في الماضي مثلا. نعم فالاتحاد في المصدر حاصل. نعم وكل ما كان كذلك فإنه يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان أو من الظروف المكانية وما لا فلا. نعم
قال مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعالمه وهو جلسته. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع.
نقعد مقاعد. نعم
ولا قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح في اختلاف مصدر الاسم الزماني ومصدر عمرو.
نعم
واختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عمرو.
يعني لا ترى
ما
يعني لا تقول ماله يأكل
مجلس
ها يأكل
يعني
ذهبت مجلس زيد.
ذهبت
إيش
مجلس زيد
في مجلس زيد
يعني
يقول
ماله
ها
يعني يقول ماله
مجلس. لا 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 تقول مجلسه ذهبت إيش يكون مصوبا
مجلس زيد
هو إذا نصبته مثل هذا يكون مصوبا على الذي نقابل. نعم هذا هو الأولى منصوبا على الذي الخافض مثل هذا تظهر الخافض أولى حتى لا ينتبه. نعم أيوة الأصل فيها يظهر ولكن إذا سقط فهذا يكون على الذي الخاص. نعم
ذكرت ذلك من هذا عمرو.
نعم نعم نعم
قال لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله.
نعم ولذلك ما ورد من قول العرب هو مني مصدر الكلب او مني مناة الثريا فيقولون ان هذا الشاب لان العامل فيه الاستقرار هو مني مستقر مناة الثريا أو مزجر الكلب فالعامل في الاستقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو وهو اسم فضلة
هكذا تقرأ وهو اسم وهو اسم فضلة.
قال أصل والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كثرت والنيل وأنا سائر والنيل. شرحا قال خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو بقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
أي نعم وتشرب اللبن. فإن إشقال
فإنه على معنى الجمع.
أيوة
أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا.
أيوة الواو هنا واو المعية وهذا سبق أن الفعل المضارع ينتصب بعد واو المعية وبعد الفاء السببية إذا صدق بنفي أو طلب اللحظين وهذا مثله هنا لا تأكل هذا نهي السمك وتشرب اللبن لأن يجوز هنا أن تنصب تشرب عادة مضمرة وجوبا بعد الواو في المعية لكن هنا اسم المفعول معه إنما يكون اسما فحتى ولو جاء فعل بعد الواو بعد واو تفيد المعية لكن الذي وقع بعد الواو ليس باسم إذن فلا تكون منصوبا المفعول المفعول معه ليس ليس بكل. فهو يذكر ما يخرج من التعريف. نعم.
قال ولا يسمى مفعولا معه.
هذا هو ولا يسمى مفعولا معه لعدم كونه اسما. وقد سبق القارة هو اسم. إذن فماذا بعد واو وإن فارس الواو مع الياء وهو فعل ومنصوب أيضا فإن لا يفعل مفعولا معه ليس باسم. نعم.
قال ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما.
هذا هو.
والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة.
أيوة لأنه وإن كانت الواو للمعيات وما بعد الواو اسم لكنه اسم لكنه جملة ليس اسما مفردا. رأيت قلت والشمس طالعة أي والحال أن الشمس طالعة. نعم.
فإنه إن كان المعنى على قولك وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك
قالت الواو المعية. نعم.
إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة
جملة. نعم.
وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر.
نعم. لأن عمرا في هذا المثال ليس بفضلة بل هو معطوف عطفا على زيد فهو ركن لأن المعطوف على الركن ركن. نعم. والاشتراك يقتضي وجود طرفين فكلاهما فاعل في المعنى. نعم.
فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغنى عنه.
لا
يستغنى.
لأيش؟
لا يستغنى.
لأن العبارة كلها لأن إيش؟
قال لأن الفعل لا يستغنى
لا يستغني عنه أي عن العمدة أي طيب. عن الفاعل
لأن لا. الفعل لا يستغني عنه.
أيوة اجعل الفعل مبنيا بالمعنى أحسن يأكل معنى. نعم.
لا يقال اشترك زيد
فقط. نعم.
لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين.
أيوة.
وبذكر الواو وبذكر الواو ما بعد مع بنحو جاءني زيد مع عمر. وما بعد الباء
وما بعد
الباء بنحو بعت كبار بأثاثها. يعني هنا بذكر الواو بعد مع بنحو جاءني زيد مع عمر.
ايوه
يعني هنا مع الواو وعمر.
لا الماء هنا ليس واوا وإن كان جل المعية هو النصر في المعية لكنه ليس واوا. فمثل هذا إما أن يكون حرف جر مع أو أن يكون ظرفا. فإذا لم تكن هناك الواو فلا يقال له مفعول معه. هذا مراد
هذا هو بذكر الواو ما بعد معه. أي الواو أين
ذلك فما في واو هذا ما في واو إنما هناك اللفة مع فقط.
يعني في المثل بذكر الواو في المثل
أي المثل في المرأة في كلام يتقدم. نعم.
وبذكر الواو
أي في المثل في نفسه. نعم.
قال وبذكر
فهمت عبد الله ولا؟
إيه لا بذكر الواو ما أشتكي عليها بذكر الواو ما بعد معه. نعم.
أيوه
يعني بخارج بذكر
الواو على ما تقدم. أيوه
يعني معه. نعم. بذكر خرج بذكر الواو وبعد معه.
أيه.
وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد بن عمرو إذا أريد مجرد العطف.
هذا هو إذا أريد مجرد العطف. رأيت فهو فقوله إذا هذا لأن الواو هنا ليس لفظا في التنصيص على المعية ومعنى ذلك أنه يمكن أن تريد بالواو هنا المعية لا على سبيل التنصيص. فيجوز أن تنصب ما بعد الواو فتقول جاء زيد وعمرا رأيت لكن هذا وإن كان جائزا إلا أنه يضعف مع إمكان العطف والعطف إن يمكن بلا ضعف أهق والنصب مختار لدى ضعف النسق. إذن فهنا يجوز أن تقول جاء زيد وعمرا لكن جاء زيد وعمر أولى لأن الواو هنا ليس للتنصيص على المعيّة نعم. قال وقول يحتمل العقل ويحتمل المعية. نعم.
قال وقولي مسبوقة إلى آخر
إلى
آخره بيان لشرط المفعول معه وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل.
نعم.
وحروفه.
ويكون ذلك الفعل أو الذي فيه معنى الفعل وحروفه يكون ذلك هو الناصب للمفعول معه. نعم. العامل فيه. نعم.
هو العامل.
هو العامل. لأنه ماذا من المفعول معه منصوبا فماذا الذي عمل فيه لكم؟ وأن سبق لكم في أول الكتاب أن أي كلمة معربة فلا بد لها من عامل يعمل فيه لا بد. يعني مثلا إذا قلت المفعول معه منصوبا الذي نصبه فهو إما الفعل أو ما يشبه الفعل من مشتقه والأصل في العمل للفعل وحمل على الفعل ما يشبهه من مشتقه. نعم.
قال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الأول كقولك سرت والنيلة.
هذا الأول سرت هذا في فعل فعل سبق هذا الواو سرت والنيلة فسرت هو العامل هذا الأول والثاني أنا سائر والنيلة فسائر يشبه سرت لأن السائر مشتق ففيه معنى الفعل وحروفه فيعمل مثل ما يعمله الفعل فيكون هو ناصبا للمفعول معه هنا. نعم.
سائر هنا
اسم فاعل. سائر اسم فاعل. يعمل عمل ثاني. نعم.
قال وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم.
أيوة فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم.
والثاني كقول
أيوة أجمعوا هذا هو الفعل أمركم وشركاءكم الواو هنا واو المعية والشركاء منصوب على أنه مفعول معه أي أجمعوا أمركم مع شركائكم هذا المعنى. نعم.
قال ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته.
أيوة.
خلافا للصيمري
خلافا للصيمري كل رجل وضيعته.
خلافا للصيمري لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل.
هذا هو لم تذكر فعلا قبل الواو ولا ما يشبه الفعل أيضا. كل رجل هل هذا في فعل؟ ما في فعل. وضيعته يبقى كيف تكون الواو واوا للمائية يجب النصب الاسم أو يترجم نصبه بعده بعد مثل هذه الواو ولو كان نعم الواو معناه المائية لكن شرط النصب ما بعده على المفعولية معه لم تتوفر هذه الشروط لأن الذي يتقدم على الواو المعية حتى يكون ما بعده مفعولا معه منصوبا لا بد أن يكون فعلا أو ما هو يشبه الفعل من اسم شيء من اسم فاعل ونحوه وليس واحد من هذه موجودا هنا فلا يكون منصوبا خلافا للصيمري ذاهبا إلى أن الواو لبنان معه فاكتفى بكون الواو هنا بمعنى معه على نفس ما بعد الواو دون بقية الشروط.
ما اضطر أن يكون
أي هذا هو ما قبل فعل أو ما فيه معنى فعل وحروفه.
قال وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنقل لأن اسم إشارة وإن كان فيه معنى الفعل وإن كان فيه معنى الفعل
ما في حروف
وهو أشير لكنه ليس فيه حروف
هذا هو
أصل
نعم هذا لك وأباك أباك هنا حتى يصبه على أنه مفعول معه الجمهور على خلاف هذا ولذلك يقول ابن هشام في بعض كتبه وهو الأوضح يقول إن الكثير على أنه منصوب بفعل محذوف هذا لك هذا لك ويكون لأبيك مثلا يقدر هناك فعلا محذوفا هو الذي عمل فيه لكن هذا فيه ما فيه التكلم نعم
يعني يكون الآن منصوب ماذا؟ منصوب هنا
يكون منصوبا يكون منصوبا بفعل محذوف تقدر فعل محذوفا تسلطه عليه فتنصبه به هذا أقل التقدير نعم
قال أطلب وقد يجب النصب كقولك لا تنه عن القدير وإتيانه وإتيانه ومنه قلت وزيدا ومرت بك وزيدا على الأصح فيهما ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي ويضعف في نحو إقام زيد وعمر شرع قال اسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعله أو ما فيه معناه ثلاث حالات
ثلاث
حالات ابداء أنه يجب نصبه على المفعولية وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو سماعي فالأول قولك لا تنه عن القبيح وإتيانه وذلك لأن المعنى على العطف لا تنه عن القبيح وعن إتيانه
وعن
إتيانه
وعن
وعن إتيانه
وعن إتيانه وعن إتيانه
وعن إتيانه لكن أنت تقرأ وخمسة إيه لكن لا شك
لا تعطي من هذه
وهو ما يشك إلا أحيانا
نعم
وهذا تناقض
هذا هو هذا هو المعنى لا تنهى عن إيه
عن قبيله
وعن
وإتيانه
وعن إتيانه فالعطف هنا يخرب المعنى ويفسده لا تنهى عن قرب ولا تنهى عن اتيان هل هذا يقال انما تنهى عن اتيان شو اسمه انما يمكن ان تنهى عن الخلق اذا كان قبيها مثلا المعنى لا يستقيم لا تنهى عن خلق ولا وعن اتيان يعني مع بعض لا تنهى عنهما هذا فهو لله بالمعنى لا تنهى عن الخلق ولا تنهى عن اتيان المعنى لا يستقيم لا يستقيم المعنى شكرا يا شيخ لكن لا يستقيم المعنى
لا هو يقول تناقض يا شيخ يقول شيخ تناقض الإمام يقول تناقض
تناقض أيوة
من أين التناقض لا تنهى عن خلق لا تنهى عن خلق قبيح مثلا
أيوة قديم
ولا تنهى عن إتيان
عن إتيان
طيب هل يعمل بإتيانه؟ يعمل بإتيانه؟
لا يعمل بإتيانه
لا تنهى عن القبيح وإتيانه
المعنى لا تنهى عن القبيح
ولا تنهى عن إتيانه
أيوة
يعني
ولا تأتينا ولا إتيانه أيوة
إذا كان معه
هو هذا الظاهر إذا كان ولا معه على اعتبار ما الواضع عاطفة أو معية وهذا
لا بد
هذا هو لا تنهى عن خلق قبيح او عن قبيح واتيان انت تريد ان تنهاه عنهما معا ولا تريد ان تعطف
يعني هناك امتنع للاعاني المعنوي
ايوه
انك لو قلت مثلا لا تنهى عن خلق واتيانه يكون تناقض اذا كان عاطف إيه؟ لكن هناك وضعيه لا تنهى عن قبيح مع اتيانه
ما ايوه لانه للمعيه لا بس
نعم
نعم كيف تقول يا صبري؟ شوف هي الدقة على كل حال، هي الدقة، لكن فيه بعض الشيء متناقض وليس بذلك، لكن فيه رائحة فيه.
مثل يأمر بالجائمر يعني ينهى الناس عن المنكر ويأتيه.
ها يأخذ ذات العيش عن المنكر ويأتيه.
ماذا يكون الأمر الذي يفعله؟ هو متناقض، بس متناقض يعني بمعنى معه هنا، يعني هنا هو معه، أي لا تأمر لا تنهى عن قبيحي مع إتيانه، هذا المعنى؟
لا، نحن الآن هو كلام في العصر،
لكن
ذات المعية
هو يقول العصر هو مثل قال يجب يجب نقبه، هذا من باب الواجب على المفعول، وذلك لأن إذا كان العفو ممتنعا مانع معنوي.
نعم، مثاله هو يقرأ
صار أو صناعي، فالأول تقول لك لا تنهى عن قبيحه وإتياني،
وإتياني على أنه معصوم،
نعم لا تنهى عن قبيحه وإتيانه على أنه ليس عفو وإتيانه
نعم، لكن هذا إذا قدر إتيانه على أنه شو
ما هو معي
لكن هو العطف هو المنصنع كما يقول
المنصنع لعام المعنوي
في شبهة كذا في التناقض نعم
قال ذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن الكبير وعن التانيه وهذا تناقض فالثاني هنا لا تنهى عن الكبير وعن التانيه الأول تناقض في الواقع المعيه ما في صحيح عما في العطف ما في تناقض
لا تنهى عن الكبير
يعني في
العطف
مواقف
يعني أمر
بالتأكيد
على العطف
ولا
تنحى
يعني الذي
يأتي
لا
تنحى
يعني
الله أيضا نعم
لكن المعنى
يكتب المعنى يكتب المعنى يكتب نعم لهو إيه شيء ما هي المعنى فيه شباب
لا تنهى عن قبيحي لا تنهى عن كيانا
هو لأن هذا مبني المعنى إذا فهمت المعنى يكون واضحا
ما تنهى عن قبيحي لا تنهى عن
خلاص ان شاء الله اقرا قال وهذا تناقض والثاني في قولك قمت وزيدا وما قلت وزيدا
الثاني هذا له بالصناعة
نعم
رايت قمت
وزيدا
وزيدا رايت الواو هنا يمتنع فيه ايش العطف او يضعف مثلا لانك اذا قلت قمت وزيدا على العطف يضعف لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يكون إلا بعد الفصل بضمير رفع منفصل فتقول قمت أنا وزيد فيستقيم العطف لكن بدون هذا الفاصل كما هنا لو قلت قمت وزيد هذا فيه ضعف من ناحية الصناعة إذن فيكون الأولاء النصب على المعية قمت وزيدا نعم
قال أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بعد إعادة الخافض قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون
وهذا ليس باللازم في الحقيقة العطف على الضمير المخفوض لا يلزم أن تعيد الخافض سواء كان حرفا أو اسما كما ذهب إليه ابن مالك وهو ظاهر لوروده في النثر الصحيح وفي الشعر كذلك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد يعيد كما ذهب إليه ابن هشام وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا الذي تستعلون به والأرحام أو الأرحام على قراءة نعم فاليوم قد جئت تهجون وتشكرون فاذهب فما بك والأيام من عجب. فعطف الأيام على الكاف بدون إعادة القاف الذي هو الباء، فما قال فما بك وبالأيام من عجب. لكنهم يختلفون فيه، فكثير منهم يقول لا بد من إعادة القاف عند العطف على الضمير المخفوض. نعم.
قال من النحويين من لم يشترط بالمسألتين شيئا،
هذا هو
فعلى قوله يجوز العطف ولهذا قلت على الأصح فيهما.
إذا هذا صح ابن هشام ورجح ما قاله هنا. نعم. وعلى خلاف ابن مالك رحمه الله. نعم.
قال والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي. وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم
مكان الكلمتين من الاقتحال.
وقد استفيد من تمثيله بكل أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبه. لا وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح.
نعم. انتهى.
لا وقد استفيد من تمثيله بكل أنت وزيدا كالأخي
كالأخي. كن أنت وزيدا، شوف كالأخي ما قال كالأخوين، كن أنت لأنه معناه هنا اثنان أنت وزيد،
يعني كن مضوء لفعل مضوء المفرد مع مفرد.
أي نعم. كن أنت وزيدا كالأخي. نعم
يعني ثلاثة مقلال. قال هم النص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يرتضيانه
يرتضيانه
والسماع والقياس يرتضيانه. وعن الأخشي إجادة مطابقتهما.
إجادة مطابقتهما إيش بعده؟
مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي.
أيوة مطابقتهما. قل أنت وزيدا كالأخوين قياسا إيش؟
العطف. نعم. قال والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه. وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح.
ولا مضعف له في المعنى لأن كل منهما مستطيع أن يفعل المجيء أو كل من يشترك في المجيء، إذن فكل منهما فاعل. نعم في المعنى فصح العطف. نعم.
قال رحمه الله تعالى عطل باب الحال ضررت قبلك يقع في جواب كيف فضربت النصف مكتوبة كفر. قال رحمه الله تعالى لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط أحدها
هو كأنه رحمه الله قسم المنصوبات إلى قسمين، قسم مفعولات وقسم غير مفعولات حسب تقديمه، لكن المنصوبات كلها من قبيل الفضلات، كلها فضلات سواء كانت مفعولات أو كانت غير مفعولات. نعم المنصوبات من قبيل الفضلات. والفضلات عندهم في الصناعة النحوية تمتاز بالنصب، لأن النصب يوافق الفضل، الفضل والفضلة كثيرة، كثيرة الدوران في اللسان، وما كان كثيرا كثيرة كثير الدوران فيكون وجوده كثيرا، إذا فيناسب الفتحة والنصب، والنصب خفيف، والخفيف يناسب الكثير. أما ما كان قليل الدوران في الألسنة فلا يناسبه النصب، يناسبه الرفع. ولذلك كانت المرفوعات أقوى، وهي تعرف بالعمر، فامتازت بالتمر أو بالرفع. نعم.
قال لما انتهى الكلام على المفعولات شرعته في الكلام على بقية المندوبات فمنها الحال، وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط، أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مطلوبا.
أيوة. فإن مكتوفا هو الحال هنا وهو وصف، والمراد بالوصف أن يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم فاعل أو أفعل تفضيل، هذا هو المراد بالوصف، يعني معناه أن لا يكون جامدا. ولذلك سيأتي أن الحال لا يأتي جامدا إلا إذا أول بمشتق، وإذا جاء جامدا ولم يؤول مشتق هذا أيضا فيذكر، لكن الأصل أن يكون وصفا مشتقا أو جامدا مؤولا بمشتق كما سيأتي. نعم.
قال فإن قلت
أيوة
يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى أنكروا ثبات، فإن ثبات حال وليس بوصف،
وهذا من إيش؟ من الواو، صاحب الحال هو الواو، فانكروا حال كونكم ثبات، ها؟ ثبات من الحال أليس منصوبا؟ هو منصوب. نعم.
قال فإن ثبات حال وليس بوصف،
وليس بوصف أي ليس المشتق، هذا معناه قول ليس بوصف ليس مشتق كما هو باين، وإلا هو وصف في المعنى، ها؟ لأنه لا يمكن أن يقع حالا إلا هو وصف، والوصف على درجتين، درجة في اللفظ والمعنى، وهو الوصف الاصطلاحي بأن يكون اسم فاعل واسم مفعول وما إلى ذلك ما تقدم ذكره، وإما أن يكون وصفا في المعنى فقط دون اللفظ كما هنا. نعم.
قال وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض
مرحبا. إيش هذا؟
يعني هو يرجع عليه على ذكر والله.
هو مرد له
يرجع الأخير.
أيوة. طيب خلاص
يعني قال فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى أنكروا ثباتا فإن
ثبات
حال وليس الوصف.
أيوة.
وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا وقول الشاعر ليس الناس فالصراحة
هو. نعم. ما وجه كونه شو اسمه ما وجهه ورود أو إيراد قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، نعرب مرحا على أنه حال، ما هو الحال فضلة، وهذا ليس بفضلة، ما وجه كونه غير فضلة، ما يقصد بهذا؟ ها؟ لا تمشي في الأرض مرحا، هو في الحقيقة معنى الفضلة المتبادل للذهن أنه ما يمكن الاستغناء عنه، أليس كذا؟ زائد، لكن هل مرحا هنا زائد في المعنى ما يمكن أن نستغني عنه؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ ما يمكن، لو استغنينا عنه لفسد المعنى، إذ المعنى يصير ولا تمشي في الأرض، فيش ما تمشي في الأرض؟ هل ما فيش فائدة؟ رأيت فيفسد المعنى، إذا هو سيرد عليه. نعم.
وقول الشاعر ليس من مات
فالسراحة ببيت، إنما الميت من يعيش من يموت،
إنما الميت
ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء.
فإنه لو أسقط مرحا
أيوة هذا هو
بالمعنى
هذا هو
ويبطل
كون
حالي فضلة
لأنه لأن العمدة إذا حذفت أو أسقطت من الكلام فقد المعنى وهكذا مرح من هنا لما حذفناه من الكلام فقد المعنى إذا فبطل أن نصفه بأنه فضلة لأن الأصل في الفضلة أو لأن الشأن في الفضلة أن حذفها لا يؤثر في فساد المعنى رأيت هذا مراده